بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 77 بعد المئة الثالثة، بتوفيق الله سبحانه وتعالى، والمقامة في يوم الاثنين الموافق الرابع من شهر شعبان لعام 43 و400 ألف، وهي بعنوان اعتقاد الإمام سحنون المالكي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نبدأ بذكر مختصر لترجمته في سير أعلام النبلاء. قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء الطبقة 13: سحنون المالكي رحمه الله تعالى قال الإمام العلامة فقيه المغرب أبو سعيد عبد السلام ابن حبيب ابن حسان ابن هلال ابن بكار ابن ربيع ابن عبد الله التنوخي الحمصي الأصل المغربي القيرواني المالكي، قاضي القيروان وصاحب المدونة، ويلقب بسحنون، وإلا اسمه عبد السلام ابن حبيب ابن حسان، لقب بسحنون وكنيته أبو سعيد. ارتحل وحج. سمع سحنون المالكي المغربي رحمه الله تعالى من سفيان ابن عيينة والوليد ابن مسلم وعلا ابن وهب وعبد الرحمن بن القاسم ووكيع بن الجراح وأشهب وطائفة، وكلهم أئمة وعلماء. والسلف رحمهم الله تعالى كانت طبقاتهم وقرونهم الأولى غنية بالعلماء، فكان الواحد ليس الإمام والإمامان والثلاثة والأربعة بل المئات بل لبعضهم الآلاف. هذا أبو حاتم رحمه الله تعالى له 3000 شيخ، وهذا البخاري رحمه الله تعالى يقول لقيت أكثر من 1000 رجل. فكان الواحد بفضل الله سبحانه وتعالى يجد هذا، لقيت أكثر من 1000 رجل. وحينما يقول البخاري لقيت أكثر من 1000 رجل، يعني 1000 شيخ، يا ترى من هم؟ من هم شيخ البخاري؟ من هو الصالح لأن يكون شيخا لهذا الإمام العالم المحدث؟ ليس الإمام وليس الإمامين وليس ثلاثة وليس الأربعة، لقيت أكثر من 1000 رجل. ثم ذكر بقاعا من الأرض ودخول وخروج وفيها، ثم سمى بعضها. فالواحد يسمع من الكثير المئات الآلاف، ولهذا كانت الأمة غنية بأئمتها. فكان العلم حيثما وجهت وجهتك وجدت العلماء، وفي أي أرض وضعت رحلك وضعته عند عالم. أي أرض، أي أرض تضع رحلك فيها تجد نفسك بجوار عاهل إمام بل أئمة. فكانت الأمة غنية بهؤلاء الأئمة، ولهذا كان للإمام وللشيخ التلامذة الكثر الذين ينشرون العلم. فمن أكبر من سمع منهم وأجلهم قدرا ابن عيينة وحسبك به، ووكيع بن جراح، ومن فقهاء المالكي عبد الله بن وهب وأشهب وعبد الرحمن بن القاسم، ولم يتوسع في الحديث كما توسع في الفروع، يعني كانت عنايته في الفقه والنظر والفروع أعظم من عنايته في الحديث وجمعه والتوسع في جمع طرقه. ولهذا لازم من؟ لازم ابن وهب وابن القاسم وأشهب، هؤلاء الأئمة الذين أخذوا من مالك رحمه الله تعالى، حتى صار من نظرائهم، صار من نظرائهم، انتفع بهم انتفاعا عظيما، حتى صار من نظرائهم، وساد أهل المغرب في تحرير المذهب، يعني المذهب المالكي، وانتهت إليه رئاسة العلم وعلى قوله المعول بتلك الناحية، وتفقه به عدد كثير، وكان موصوفا بالعقل والديانة التامة والورع، مشهورا بالجود والبذل، واثر الحرمة عديم النظير. ومن الملاحظ في ترجمة علماء الأمة وأئمة الأمة، الملاحظ أنه جنبا إلى جنب التربية العمل مع العلم، فلا تجد انفصاما بين العلم والعمل، لأن الإنسان قد يكثر علمه لكن يقل عمله، فما الفائدة؟ فالعلم ينشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وإذا لم يظهر العلم على العالم عملا فإنه لم ينتفع، فقدر انتفاع العالم بعلمه هو ما يظهر منه من الخوف ومن الخشية ومن الورع ومن الديانة. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوفكم لله وأتقاكم لله أنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فأخشى الناس أعلم الناس، إنما يخشى الله من عباد العلماء. لكن سبحان الله، قد يأتي زمان الناس يرضون من العالم بالعلم وهم يقطعون أنه ساقط في العمل، فتجد الطالب يترجم لشيخه علما ويترجم لشيخه سقوطا. أنا انتفعت بها لكن أنا كنت أراه كان يكذب، كنت أراه كان يأكل أموال الناس، كنت أراه كان وكنت أراه طيب ليش؟ لماذا جلست عنده؟ ما الذي انتفعت به منه؟ أنا يعني كنت طالب علم، كان عنده بعض العلوم، كان عنده بعض كذا وانتفعت. بئس الشيخ هذا أصلا، لأنك لا تأمن على نفسك معه. ولهذا كان السلف يطلبون الهدي قبل العلم، وكانوا إذا رحلوا إلى رجل نظروا إلى عمله أولا، إلى صلاته، إلى أخلاقه أولا أولا. ولهذا الإمام مالك ماذا قال؟ قال: يطلب علمه عن أربعة، وذكر منهم الكذاب الذي يكذب في حديث الناس، هذا كذاب يؤخذ عنه العلم هذا، والسفيه، ما يؤخذ العلم عن سفيه، لا سفيه ولا كذاب ولا سراق ولا مغتاب ولا نمام ولا كيف تحصل بركة بعلمه؟ كيف هو لم ينتفع بعلمه؟ هو لم ينتفع بعلمه، حفظ ولم ينتفع، أكثر المسائل علما ولم ينتفع، كيف يصل العلم إلى قلوب طلابه؟ والعلم ليس عربدة، وليس العلم تصنعا تصنعه الإنسان، وإنما عظم كلام سلفنا لإخوان، وعظم علم سلفنا لإخوان، لأنه نشأ من عمل، لأنه خرج من واقع، لأنه خرج من قلوب صادقة. فلهذا كانت الكلمات رسائل تصل إلى قلب من أراد الله به خيرا، ما لم يكن مانع يولد في قلب العبد فإن الكلام يقر في قلبه. ولهذا قال بعضهم، بعض الأولاد لأبيه: ما لك يا أبتي، إذا وعظت الناس بكوا، وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا. قال: يا بني، ليست الناحة الثكلة كالناحة المستأجر. في واحد موظف يا أخواني بالعلم، موظف يجي يأدي درسه ليحفظ مكانته، أما أنه يتعبد بهذا فهذا قليل. فنجد في تراجم السلف معلما بارزا: رحلة علم من أجل العلم، عمل، فهم كما أنهم أعلم الناس أتقى الناس، ولهذا كثيرا ما تجد في تراجمهم لم يرى مثل نفسه، يعني هو أفضل الناس في زمانه وعصره. أخذ عنه ولده محمد فقيه القيروان وأصبغ ابن خليل القرطبي وبقي بن مخلد وجماعة من الكبار، وعدد كثير من الفقهاء. فعن أشهب قال: ما قدم علينا أحد مثل سحنون، معنى هو أخذ عن أشهب. وعن يونس ابن عبد الأعلى قال: سحنون سيد أهل المغرب. وخذ الأثر هذا الذي نتكلم فيه من قليل. وروي عن ابن عجلان الأندلسي قال: ما بورك. تبوا الأثر هذا يا أخواني، نحن تطبيق عملي لما كنا نتكلم فيه الآن. ما بورك، ارحمك الله، ما بورك لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، ما بورك لسحنون في أصحابه، فإنهم كانوا في كل بلد أئمة. ما بورك لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، ما بورك لسحنون في أصحابه، فإنهم كانوا في كل بلد أئمة. وهنا وقفة في دقيقة، قد يكون العالم أقل من غيره علما، لكن يكون أعظم بركة، يكون مع كونه أقل علما إلا أنه قد تعظم بركاته في بيئة واسعة انتفعت به، في تلامذة أقبلوا عليه وانتشروا في بقاع الأرض، وقد يكون أقل علما من غيره. فالبركة قد يوفق الله عز وجل لها من يشاء، وقد يكون طالب علم ومع ذلك قد تحصل به بركة أعظم من شيء، ليس لو أنه أفضل، لكن قد، الله أعلم، قد يكون هذا من بركة صدقه. فلهذا البركة قد تتسع عند أحد في بحكم بيئته، قد يكون إنسان طالب علم لكن مثلا في بلد بعيد عن العلم وبعيد عن السنة، وهو الله عز وجل قد هداه للسنة فنفع الله به خلقا عظيما. إخواني بارك الله فيكم، ذاك الصحابي في الصحيحين حديثه، ضمام بن ثعلبة الذي جاء فأعلن الإسلام ثم عاد إلى قومه فكان رسولا إليه، فعرض عليهم الإسلام على قومه جاء من عند النبي، لا عنده عمر في الإسلام سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة، وأنا رسول قومي، عاد من عند النبي فوقف في قومه فدعاهم إلى الإسلام، فما أمسى بيت إلا وقد دخله الإسلام. شوف دعوة واحدة، دعوة جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم، عرض الإسلام على قومه، دخل قومه الإسلام. فالحقيقة هذا أثر عظيم، ما بورك لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، ما بورك لسحنون في أصحابه، فإنهم كانوا في كل بلد أئمة. هب أن هذا لم ينفرد به سحنون، بل كان هناك من هو أعظم منه في ذلك، لأنك لو بحثت قد تجد من هو أعظم، لكن على كل حال يدل على حصول البركة العظيمة في طلاب سحنون. وقد يكون الطلاب بركة على الشيخ، كما يكون الشيخ بركة على الطلاب، فكم من شيخ كان طلابه بركة عليه، نشروا علمه، نشروا مذهبه، نقلوا كلامه للناس، حرروا كلامه، فكانوا بركة عليه، كانوا بركة عليه. الأئمة ليسوا أربعة فقط، الأئمة كثر، لما ما بالأربعة هؤلاء، فين الأوزاعي؟ أين الليث؟ أين السفيانان؟ أين الحمادان؟ أين؟ لكن هؤلاء توفر لهم من طلابهم من نشر العلم حتى ذاع صيتهم، وحتى حصل انتفاع بهم أكثر من غيرهم، وهذا يرجع بعد فضل الله سبحانه وتعالى إلى طلاب حفظوا ونشروا، فقد يكون للطالب البركة على من؟ على شيخ. وروي عن سحنون قال، شوفوا نفس الكلام في المعنى اللي احنا بنقوله، وروي، وهذا معنى لابد أن نستفيد منه من التراجم يا أخوان، احنا ما نقرأ ترجمة ولد سنة مات سنة أخذ العلم عن أخذ عنه العلم من، لا، ترجمة الترجمة هذه في ترجمة أي إمام من إمام السلف، الترجمة عبارة عن واقع عملي للعلم الذي تعلمه الإمام، واقع عملي، واقع عملي. ولهذا كنت تجد فولاء الإمام الطلاب يترجمون، رأيته فعل، دخلت عليه فوجدته، قال فعل، قال فعل، رأيته. لكن اليوم أين الشيخ الذي إن صحبته تثني وتنقل هديا عنه؟ رأيت، قال، أبصرت، عيناي ذات مرة ذات كذا. لكن للأسف، للأسف، والخير موجود، أنا ما أقول يعني حينما أطرح مثل أمثلة أو مثل هذا الطرح الخير موجود، لكن نقارن بين عصرنا وعصر السلف نجد البونة شاسعا، ولهذا كان الخير فيهم كثيرا ولكن الخير فينا قليل. فأين الشيخ اليوم الذي يسلم من المؤاخذات العملية؟ فأظن هذا أمر معروف، قد يقول لك نعم شيخنا، ولكن أنا كنت لاحظ، أنا كنت أرى فيه، أنا كنت شفت منه، أنا كنت كذا، ده مرة فعل، وده يذكر موقفا وده يذكر موقفا وده يذكر موقفا وده يذكر موقفا، ده يذكر كذبا وده يذكر اعتداء وده يذكر خيانة وده يذكر شيئا ماديا وده يذكر وده يذكر، يعني مجموع ما يذكرون يصلح مجلدا ضخما في الترجمة السيئة لشيخ. وكلهم يتفقون موجود علميا، نعم واستفدنا منه بعض العلم، ولكن ولكن وكنا نقول في شيخ كده، يعني يلا ايه هذا شيخ ده، يعني كيف شيخ؟ امال ينتفع به الناس كيف؟ ولهذا لو وجدت لو جلست عند شيخ فلم تجد عملا يطابق علما اهرب منه، لانه سيؤثر فيك يا اخي. رعاة الإبل تأثر بالإبل في أخلاقهم، رعاة الإبل يتأثرون، ألا إن الغلظة في أهل الفدين أهل الإبل، غلظة يا إخوان، الواحد عايش مع بعير أو تفضل روح من إيه، لكن تعال الرقة فين؟ أهل الغنم ما أكلها صغيرة خلاص، تروح فين يعني أخيرا يعني ها شيء بسيط، لكن الإبل تعامل مع مين أنت؟ فالإنسان يتأثر أخلاقه بمن يرعاه، كيف بمن يرعاك ويقوم على تربيتك؟ كيف؟ فأي بركة تحصل في شيخ لم يتق الله ولم يكن أمينا وتنتفع به وتنظر إليه فتستفيد؟ ابن القيم يا اخوان مع ابن تيمية ماذا كان؟ ابن القيم الذي الكلمة منه والعبارة والجملة تبني أمة، أنا أعتبر من فضائل ابن تيمية ابن القيم، مما يترجم لابن تيمية به تلامذته، إذا كان هؤلاء الأئمة السادة تلامذة ابن تيمية، فمن هو ابن تيمية؟ وهو يحكي كان إذا ادلهم بهم كذا وحصل كذا وألم بهم كذا، ما إن نأتي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حتى يذيب الله ما بنا، مجرد يأتون شيخ الإسلام يجدون إماما، قال بعضهم تمنينا أن يكون شيخ الإسلام، أن نكون لأحباب كما كان شيخ الإسلام لخصومه، أو كما قال البكري اللي بينه وبين شيخ الإسلام ما بينه، وكان حانقا وفعل وقلب الناس وكذا على شيخ الإسلام لما كان شيخ الإسلام يرد عليه وشياته كذا حتى عرفت الدولة أمره ونصروا شيخ الإسلام وطاردوا البكري حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت. تعرفون يا إخواني أن البكري ما وجد مكانا آمنا يأمن فيه إلا في بيت شيخ الإسلام، في بيت شيخ الإسلام ووراه شيخ الإسلام حتى شفع له عند السلطان. إخواني إيه ده؟ إيه ده إخوان؟ هو أصلا يطارد من أجل مين؟ فيختفي في بيت من؟ يطارد من أجل من؟ فيختفي في بيت من؟ ولهذا كان شيخ الإسلام من أعجيب الزمان، من أعجيب الزمان، أتعب شيخ الإسلام من أتى بعد. ومن هنا أقول لك، أقول لك إمام الدنيا في عصر ابن تيمية ولم يأتي في الدنيا بعده مثله. شيخ الإسلام متوسط الآن عمر أمة الإسلام، يعني من بدء الإسلام شيخ الإسلام النصف، من شيخ الإسلام إلينا النصف. تجديد شيخ الإسلام للدين الذي سبقه كان تجديدا عظيما. لهذا صار هذا الرجل ائتم بمن سبقه فأتم به من بعده، قرب كل علوم السلف السابقة، قربها، هذبها، نظمها، استدل عليها، جعلها فصولا وأصولا وكتبا، حتى صار أي طالب علم السلفي لابد أن يدخل جامعة ابن تيمية. جامعة ابن تيمية، ما عرفنا كيف نفهم علوم السلف إلا بشرح ابن تيمية رحمه الله. لا ينكر هذا إلا جاحد، إلا أعمى، إلا هذا معروف يا أخوان. اللي بيفصل بيننا في مجالسنا كلها مين؟ هو ابن تيمية. قال ابن تيمية، قال ابن تيمية، قرب ابن تيمية، ذكر ابن تيمية، شرح ابن تيمية. هذا أمر معروف. يختبئ البكري في بيته والسلطان يطارده من أجله. فهذا ملحظ مهم. ولهذا أنا أنصح نفسي إخواني، إخواني إحنا ما ندرس يا إخواني من أجل أن نتخرج بشهادة. في واحد عايش هذا إخوان؟ إحنا نريد أن نتخرج بهذا الإسلام، بهذا الدين، بهذا الدين يا إخواني. نحن في الوسط، لا أقول 73 طائفة، ده الأصول، ولا كل طائفة يمكن إلى 73 طائفة، العشرات يا إخواني. نعمل منهج هذا لو وجد صاحب عمل ينشر. إخواني المنهج هذا يذكرني بقول ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. المطلوب منا بس يا إخوان مش إن احنا نبني بيتا، نفتح باب ندخل بس. بس مالك دخل أنت؟ المنهج منتشر، المنهج وحده يكفي. يذكرني بهذا، ادخلوا عليهم الباب بس. هذا دايما أنا مؤثره لإخوانكم بإيه؟ بقطار ماضي ماشي كده واحدة واحدة، ها؟ بيقولوا لك بس على الصور كده، حط إيدك على القطار وأنت ماشي وهو ماشي، وبعدين يطلعوا بقى صورته في جرايد بطل العالم الذي دفع قطارا، وأنت ما دفعتش ولا حاجة، بس حطيت إيدك وصوروك، ها؟ فأنت بقى أخذت الشرف ده وأنت ولا شيء، ولا شيء. المنهج ماشي يا اخوان، منهج مواقف، منهج مواقف يا اخوان، منهج ماشي، منهج ليس محطات. نحن محطات لكن منهج ليس محطات. ولهذا ان نزلت فتخلفت ثانيه سبقت. المنهج قطار يمضي ما له محطات، بدا بمحطه ويمضي الى المحطه الاخيره. تعرفون متى المحطه الاخيره؟ حين يرسل له ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين. هذه المحطة الأخيرة له. لكن نحن محطات، إحنا المحطات يا أخوان. أنزل وارجع تاني، يمكن أخذ بها عربية على حسابي ولا أوصل لما. إحنا المحطات، محطات. النهاردة ده بيقرأ وبكرة هو اللي بيحارب، النهاردة الشيخ اللي بيدرس السنة وبكرة هو اللي بيهدم السنة. فنحن محطات، إنما المنهج بدأ بمحطة النبي. اقرأ باسم ربك الذي خلق، وسيمضي ما يتوقف حتى تكون المحطة النهائية حين يقبض الله أرواح المؤمنين. فهذا المنهج سهل. ألا ترى هذا؟ ألا ترى أخي قدرك إيه إلا في المنهج؟ أنت بقالك سعر، أنت بقالك تمن، أنت بقالك وجود، أنت بقالك قوة، أنت بترهب جميع الفرق وأنت ضعيف. أنت بتقول في حد معايا والناس تفكر أنت جيوش. أنت إيه؟ أنت دولة؟ هو أنت إيه؟ أنت إيه ده؟ صحيح. وإنما كثر قليلك المنهج وقوى ضعيفك المنهج. هو من كثرك؟ هو من قواك؟ هو من جعل لك ثمنا في الناس؟ هو من جعل لك القبول؟ ولولاه لكنا أخس من البهائم. إيه والله يا أخوان، انظروا إذا أردتم أن تعرفوا قيمة قول هذا، انظروا إلى قوم بلغوا من الشهرة، لا أقول ما كل مصري يعرفهم، قرية، عزبة، نجح، بضرون، لا يا أخوان، وفي جميع بلدان العالم. يتصل عراقي، أنا أكلم الشيخ فلان، مش مصدق نفسه. يتصل السويد، أنا أكلم الشيخ فلان، الحمد لله أن أنا بكلم الشيخ فلان. ما قيمتهم اليوم؟ راحوا فين يا اخوان؟ فين يا اخوان؟ فين القيمة؟ فين القدر؟ كم من عربات خرجت من هذه البلدة لتصلي جمعة عند هؤلاء؟ أين هم الآن؟ فين؟ وشيخ الإسلام يموت في السجن، فهل ماتت معه دعوته؟ الدولة العباسية خليفة وخليفة، سجن، قتل، تشريد، كذا، من أجل نشر منهجهم. راحت الدولة العباسية وبقيت الدعوة السلفية، بقيت الدعوة السلفية. بقي أحمد النصر الخزاعي يعيش معنا كل لحظة بهديه، بسنته، وإن كانت قد صلبته الدولة العباسية. راحوا، لم يعد يذكر المأمون أو الواثق أو المعتصم إلا بالذم حينما تريد أن تدم. وبقي أحمد بن نصر الخزاعي في قلب كل مؤمن يدعو له، نحب أكثر من أولادنا، من أبائنا. إيه والله، محبة دينية، هذه ليست مبالغة، ده قاعدة في محبة طبيعية، في محبة دينية. محبة طبيعية، طبيعية قد لا يتقدم أبنائنا وأبائنا بالطبع، لكن المحبة الدينية أحمد بن نصر الخزاعي أعظم، أحب إليه من أبي، أحب إليه من أمي، أحب إليه من أئمة السنة، أئمة السلف، أحب إلي، أحب إلي. محبة دينية، محبة شرعية. قالها تعالى في كتابه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا المتقين. أين المتحابون فيا؟ مقامهم إيه إخوان؟ تعرفوا عليه؟ منابر النور. ليه؟ لأنهم كانوا على معاملة، كانوا على محبة من نور. هذه المحبة هي الرابط بين السماء والأرض. إن الله إذا حب عبدا نادى جبريل، إن أحب فلان فأحبه فيحب جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبه فيحب أهل السماء. سأل الله أن يجعلنا ولكم من هذا أوفر حظا وعظيما. محبة تربط بين سماء وأرض، مش بين أخ وأخي فقط، في دنيا، في بلدة، في قرية، في جوار، بين سماء وأرض. تعرف من الملائكة الذين يحبونك، وكم هم الذين يبحثون عن شهرة؟ الذين بحسن المعرفة الملائكة الذين لا يعلم عددهم إلا الله، الذين منهم 70,000 يدخلون كل يوم البيت المعمور ثم لا يعودون. عند الترمذي: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد وضع جبهته لله. كل هؤلاء ده في سماء واحدة، سماء واحدة اضروا في 7 يحبونك أنت، أنت يا خالد، أنت يا يوسف، أنت يا إبراهيم، أنت يا أحمد، أنت يا محمد، أنت يا من لا شيء في نفسك بين قومك، لكنك عند الله عظيم، لكنك عند الله عظيم. فمن الناس من يدعى عظيما في ملكوت السماوات، ومن الناس من لم تبكهم أرض ولا سماء، فما باكت عليهم السماء والأرض ولكن كذبوا. فقيمة الشيخ قيمة الطالب العمل بالعلم. فيا إخواني، يا إخواني، ينبغي أن نكون سفراء، سفراء لهذا المنهج. أي والله، دعك من كل الدنيا هذه، دعك من بهرج هذه، في النهاية أنت الخلاصة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. والناس ده واحد قال: أنت الناس، أنت الناس، أنت خلاصة الناس، أنتم شهداء الله في الأرض، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. من هم الوسط بقى؟ الخوارج ولا المعتزلة ولا الروافض؟ أنت ما أنا عليه اليوم أصحاب الذي رضي الله شهادتك، إنما دول أهل بدعة لا نرضى شهادتهم بل ولا نعتبر خلافهم. فإذا انعقد الإجماع وخلف في ذلك الخوارج فلا عبرة، خلف في ذلك المعتزلة فلا عبرة، خلف في ذلك القدرية فلا عبرة. لا عبرة عندنا في اختلاف أو إجماع، لأنه لا يعتبر إلا بأهل السنة. فما الناس إلا أهل السنة. فلنكن يا أخواني سفراء، سفراء صادقين لهذا المنهج، ولا تحقرن معه في شيء. أنت شيخ علي، ماذا قدمت؟ قدمت لولدك وقدمت لأهلك، لكن ماذا قدمت لدينك؟ أنت شيخ حسن، أنت شيخ محروس، أنت ناصر ولا شيخ ناصر؟ خل شيخ ناصر يا الله، احنا أنا ندفع. وأنت صحيح يا إخواني، احنا جميعا إيه اللي قدمنا؟ قدمنا خرجنا من ديارنا وأموالنا، قدمنا ماذا؟ فهذا المنهج الذي قصرنا الله به وعرفناه على قدر فضل من علم به، على قدر تكليف من علم به. ولهذا العلماء متفقون على أن تكليف من علم ليس كتكليف من لم يعلم، باعتبار وصول العلم إليك مناط التكليف. كلما زدت علما ازددت تكليفا بما تعلم. وعليه أخواني لا بد ننشر هذا المنهج ونصبر عليه ونحرص عليه. وتأتي انت اليوم، ليه انت باقي واحد كده؟ ليه؟ كم في حياتك من رجل اهتدى على يديك؟ كم؟ انت فقط وما تكفينا نفسك؟ يعني حتى انت وما تكفينا نفسك، انت والمشاكل من ورائك. لا، جئت بأحد، جئت بأحد، فلا تحقرن معه في شيء. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخرج، إن لك من النصحين. فخرج. لو أن هذا الرجل سكت، شوف ماذا صنع وذكر في القرآن، ماذا صنع؟ بس جاء يقول إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخرج، نفع الله به. وآخر رجل، أو هو أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بينة من ربكم فإيكم كذبا فعليه كذبه وإيكم صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فكل لبن في هذا المنهج، إن لم تكن الشيخ فالطالب، إن لم تكن الشيخ يدرس فالطالب الذي يأتي بآخر للشيخ، إن لم تكن هذا ولا ذاك فالخادم، إن لم تكن هذا وذاك وحيل بينك وبين كل هذا فالداعي فالمحب. المهم هذا المنهج ينبغي أن يكون هو حياتك، وعلى قدر ما تبذل على قدر وتبذر على قدر ما تجني. اللي بيزرع فدان يا إخواني ليس كالذي يزرع عشرة، واللي بيرمي حبة ليس كالذي يرمي مئة. واعلم أن الحبة تخرج 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، وقد تخرج ضعفا كثيرا، قد تخرج أمة. ما تحقر لنا نفسك، لا تحتقر نفسك، فإن العلماء قد يكونوا مر الواحد بما نمر به، كان في وقت من الأوقات ليس له ثم صار. الكسائي الإمام في اللغة وهو من أئمة السنة أيضا، راعي غنم ما له قدر ولا قيمة، يأخذ غنماته ويرعى بس، يبقى حياته فين؟ في غنماته، تلد تكثر تقل بس، ولو طالت به حياته كان سيموت بين أغنام. في يوم من الأيام مع أغنامه سمع امرأة بتنادي طفلها صبيها، تعال يا ولد، تعال اطلب، روح عند الشيخ اطلب، احفظ، روح، لا تكن مثل هذا الراعي، يعني ما لك قيمة. قال مثل هذا الراعي، يعني أنا يضرب بي المثل في الجهل، أنا يضرب بي المثل في الجهل. وكانت الكلمة التي كأنما سمعها من رسول الله، ولا سمعها من أبو بكر، ولا سمعها من عمر، ولا سمعها، وجاء الغنم وباعها وراح يتعلم. يعني بقيت مثلا أنا يضرب بي المثل للجهل، لا تكن مثل هذا الراعي. وصار الإمام، صار الإمام. قدر الله أن هذا الولد يقول كذا. إيه والله سعد، إذا قدر الله شيئا يا إخواني، العالم في حلقتي يا إخوان، العالم في حلقتي يدرس، وفجأة قفز كرة من شباك المسجد وجاءت أمامه. الأولاد بيلعبوا حول المسجد، أظن إحنا عندنا كتير كده، لعبوا الأولاد وجت كرة، وقعت أمام الشيخ، أخذ الشيخ الكرة. لكنه الشيخ السلفي، الشيخ الذي يعتبر كل ابن هو ابنه، وقد ينتفع بمن ليس بولده أكثر مما ينتفع بولده. فجاء صبي كرة، قال تعال من أنت؟ قال أنا فلان. قال أنت من فلان؟ نعم، أبوك كان معنا، أبوك كان عالما، يا ولدي حري بك أن تطلب العلم مثل أبيك. ويرجع الصبي إلى أمه، لا بكرة هذه المرة، بل بنصيحة الشيخ. قالت صدق. ثم لبست لبسة العلماء، ثم دفعت إليه، خذ الدفتر، خذ القلم، واطلب العلم، حتى صار إماما. والسبب هذه الكرة التي قفزت. لكن الشيخ الأمين، العالم الأمين، العالم الذي لا يعطي علم فقط لطالب أتى، بل لصبيين على العام، بل لشاطر وسارق ربما يعطيه ليرجع. العالم هو أبو الناس، هو رئيس الناس، هو حاكم الناس، هو مدير الناس، بما أعطاه الله من هذه المسؤولية. قتيبة سعيد ذات ليلة نام، وكان يحب الفقه، واتجه إلى الفقه فروع، فرأى في نومه أن شيئا قد نزل من السماء مثل الإناء وكذا، والناس تتناوله كلها ذات يمين شمال، ما أحد يتناوله، ما أحد يدركه. ثم هو أدرك، أو فإذا به أدركه، فنظر فيه فوجد أبعد ما بين المشرق والمغرب، شيء يعني أبعد ما بين المشرق والمغرب. فاستيقظ وذهب إلى شيخ فذكر له الرؤية، قال هذا الأثر هو الذي يبلغ ما بين المشرق والمغرب، فاترك الرأي واطلب الأثر. فترك الرأي وطلب الأثر حتى صار إيه؟ شيخ الأئمة الستة. ما من كتاب من كتب الستة إلا وقد حدث عن قتيبة، صاحب تصنيف إلا وقد حدث عن قتيبة رؤية. بل ويذكر الذهبي بعدها مباشرة رؤيا رآها أبو قتيبة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه دفتر، مع النبي دفتر، فنظر فإذا على الدفتر أسماء العلماء، دفتر كده عنوان أسماء العلماء. قال فأخذت فنظرت فيه، هل فيهم ابني أم لا؟ أخذ الدفتر ينظر هل فيهم ابني قتيبة، فإذا فيه قتيبة بن سعيد، إذا فيه قتيبة بن سعيد. فأقول سبحان الله أخوان، نعم هذا المنهج لو كان له رجال يحملون همه لا يحملونه همه، يضيفون إليه لا ينالون منه، يريحون أهله لا يتعبون أهله، إن لم تكن حاملا للهم فلا تكن حملا من هم، إن عجزت أن تحمل فلا ينبغي أن تكون حملا، إن عجزت أن تكون حاملا للهم فلا تكن حملا من هم. قال سحنون من لم يعمل بعلمه لم ينفعه علمه بل يضره، من لم يعمل بعلمه لم ينفعه علمه بل يضره. قال الحافظ أحمد بن خالد كان محمد بن وضاح ليفضل أحدا ممن لقي على سحنون في الفقه وبدقيق المسائل. سحنون قال آكل بالمسكنة ولا آكل بالعلم، آكل بالمسكنة فقير قد أمد يدي لأني فقير، لكن لا آكل بالعلم، أنا العالم أعطوني. ولقد كان السلف يعتزون بالعلم جدا، ما كان يأكلون بالعلم. اليوم اللي طالب علم عاوز إذا اشترى من واحد ما يأخذ منه شيء، لأن الشيخ كيف تأخذ من الشيخ، أنت مش مؤدب، أنت أنا الشيخ كيف البس من محل الملابس ولا تدفع أنت الشيخ، كل من المطاعم ولا تدفع أنت الشيخ، اركب السيارة ولا تدفع أنت الشيخ، تزوج ولا تصدق أنت الشيخ. وماذا لو صنع معك الناس ذلك؟ تقبل؟ ولهذا بعض السلفي ذهب يشتري خبزا فقال له الخباز الشيخ لا والله خلاص فأصر أن يعطيه وقال إنما نأكل بالدراهم ولا نأكل بالعلم ولا نأكل بالعلم. فيقول سحنون آكل بالمسكنة ولا آكل بالعلم، محب الدنيا أعمى لم ينوره العلم، ما أقبح بالعالم أن يأتي الأمراء، والله ما دخلت على السلطان إلا وإذا خرجت حاسبت نفسي فوجدت عليها الدرك، وأنتم ترون مخالفتي لهواه وما ألقاه به من الغلظة، والله ما أخذت ولا لبست لهم ثوبا. قال سحنون احنا اخواني احنا بنقدم لمعتقد سحنون أئمة تقتدي بهم في اعتقادهم وتقتدي بهم في سيرتهم. يقول انتبهوا لهذا الأثر، يقول سحنون كان بعض من مضى يريد أن يتكلم بالكلمة، كان إذا أراد يتكلم بالكلمة من مضى من العلماء يعني، كان بعض من مضى يريد أن يتكلم بالكلمة ولو تكلم بها لانتفع بها خلق كثير، كلمة عظيمة قد ينتفع بها خلق كثير فيحبسها. ليه يحبسها؟ ولا تخلف ولا تكلم بها مخافة المباهاة. تابعوا يا اخواني هذا الاثر عظيم. كان بعض من مضى يريد ان يتكلم بالكلمه ولو تكلم بها لانتفع بها خلق كثير فيحبسها ولا يتكلم بها مخافه المباهاه، كانه يجد في نفسه لو تكلم يبقى فيحبسه. طب انتبهوا بقى الى الاخرى، انتبهوا الى الاخرى. وكان اذا اعجبه الصمت تكلم، يعني إذا وجد في الكلمة عجبا سكت، وإذا وجد في الصمت عجبا سكت تكلم. أجرأ الناس على الفتية أقلهم علما، ده معروف، أجرأ الناس على الفتية أقلهم علما، أجرأ الناس على المحراب أضعفهم حفظا، أضعفهم حفظا، أجرأ الناس على الفتية أقلهم علما، لأنه ما عنده خشية، ما عنده مبالاة أصلا. وعنه قال أنا أحفظ مسائل فيها ثمانية أقاويل من ثمانية أئمة، فكيف ينبغي أن أعجل بالجواب؟ يعني كان يسأل يعني لماذا تسألنا؟ قال أنا عندي المسألة يكون فيها ثمانية أقوال عن ثمانية أئمة، كيف ينبغي أن أعجل بالجواب؟ لابد أنظر وتأمل. قال كلمة عظيمة، قال ما وجدت من باع آخرته بدنيا غيره إلا المفتي، ما وجدت من باع آخرته يعني يضل في الفتر من أجل أن يسعد إبراهيم، من أجل أن يسعد علي، من أجل أن يسعد محمد. طيب أنت وسعت عليه في دنيا وأهلكت آخرتك، ما وجدت من باع آخرته بدنيا غيره إلا المفتي. يعني أنت لو بعت آخرتك بدنياك يعني تحصل أنت، ها قد يقال ها حصلت شيئا، لكن تبيع آخرتك مجانا، تبيع آخرتك بدنيا غيرك. عن عبد الجبار ابن خالد قال كنا نسمع من سحنون بقريته، فصلى الصبح، إمام عالم يسمعون الطلاب عنده، صلى الصبح وخرج وعلى كتفه محراث، على كتفه محراث وبين يديه زوج بقر، فقلنا له فقال لنا، لما رأوا يتعجبون يعني، فقال لنا حمى الغلام البارحة، صبت الحمى، فأنا أحرث اليوم عنه وأجيئكم. فقلت أنا أحرث عنك. فقرب إلي غداء خبز خبز شعير وزيتا. وعن إسماعيل بن مريم قال دخلت على سحنون وهو يومئذ قاض، وفي عنقي تسبيح يسبح به، يعني مثل المسبحة والخرازات، لكن طبعا هذا ليس من هدي السلف الصالح، لكن بعض كان يجتهد في ذلك، هذا بعض العلماء يرى هذا. وعن أبي داود العطار قال باع سحنون زيتونا له 800 فدفعها إلي، هو باع الزيتون بتاعه 800 فدفعها إلي ففرقتها صدقة. وقيل كان إذا قرأت عليه مغازي ابن وهب تسيل دموعه، وإذا قرأ عليه الزهد لابن وهب يبكي. قال سحنون كبرنا وساءت أخلاقنا، ويعلم الله ما أصيح عليكم إلا لأؤدبكم. وعن سحنون قال ما عميت علي مسألة إلا وجدت فرجها في كتب ابن وهب. ابن وهب تلميذ مالك الذي أيضا نضيف إلى أسباب التحول بكلمة، كان أيضا معنيا بعلم لا فائدة فيه ولا ثمرة، فجاء إلى شيخه يوما فسأله مسألة، وكانت مسألة يعني في نوع علم لا فائدة فيه. قال يا عبد الله بن وهب، قال نعم، قال اطلب العلم، يعني ذاك من هذا اطلب علم ينفعك. فتوجه وطلب العلم فصار إمام. عبد الله بن وهب كان ذا الرجل الثاني عند مالك، تبع الأول ذاك المصري عبد الرحمن بن القاسم الذي يقول ابن وهب بقيت كذا سنة 20 أو أكثر ما أتيت حلقة مالك يوما، هو يريد أن يسبق ابن القاسم، إلا وجد ابن القاسم قد سبقه. ابن القاسم ما يحضر حلقة مالك ليكون الأول يا أخوان، ابن القاسم يتوسد بيت مالك حتى كان ينام على عتبته، فإذا خرج في الصباح خرج معه وصار يسأله، حتى ظنت الجارية أنه مملوك لمالك عبد عنده. وذات يوم خرج مالك وكان ابن القاسم نائما فلم يلتفت إليه، فخرجت جاريته جارية مالك فوجدت ابن القاسم ما زال نائما، هي المعتادة يخرج مالك هو معه يخرج مالك، فظنت انه وينام على الباب، فظنت انه مملوك له، فايقظته قم قم لقد سبقك مولاك الى المسجد. يتوسد وابن وهب يريد ان ينافسه، فما سبق الى حلقة مالك الى وجد ابن القاسم. كان قد تزوج ابن القاسم، فلما حملت زوجته كان موعد رحلته، أراد أن يرحل مالك وزوجته حامل، فتركها وهي حامل، تركها وهي حامل. بعد مدة من الزمان 17 سنة وهو في الحلقة مثل هذه مثلا، فإذا بشاب جاء فسأل فيل بن القاسم، قال لك هذا هو الرجل القاسم. قال فأتى فاعتنقني فشممت منه رائحة البنوة. قلت من؟ قال أنا ولدك، ولده الذي تركه في بطن أمه. يلحق به في حلقة مالك. يا الله يا أخواني، والله يا أخواني ما نكثر هذا الكلام إلا لنصلح أنفسنا. نحن قسوتنا تحتاج إلى كثرة هذا الكلام، غفلتنا تحتاج إلى كثرة هذا التنبيه، حياتنا تحتاج إلى كثرة هذا الإصلاح. يا إخواني إن لم نرى من نقتدي به فأولئك القوم. أرجو من كل واحد منا أن يعود، لأنك مش هتجد من لا شيخك ولا رفيقك، هتجد من هقص القلب. فليكن لك رحلة كل يوم مع أئمة السلف الذين لا يستوحش بذكرهم. قال قيل إن طالبا يقول الذهبي قال رأيت في النوم كأن سحنونا يبني الكعبة. قال فغدوت إليه فوجدته يقرأ للناس مناسك الحج الذي جمع. قال أبو العرب عمن حدث كان الذين يحضرون مجلس سحنون من العباد أكثر من الطلاب، كانوا يأتون إليه من أقطار الأرض. ولما ولي سحنون القضاء بآخرة عوتب، فقال ما زلت في القضاء منذ 40 سنة، هل فتي إلى القضاء؟ فائدة: أصل المدونة أسئلة سألها أسد بن الفرات لابن القاسم، ده أصل المدونة. فلما ارتحل سحنون بها عرضها على ابن القاسم فأصلح فيها كثيرا وأسقط، ثم رتبها سحنون وبوابها واحتج لكثير مسائلها بالأثار من مروياته، مع أن فيها أشياء لا ينهض دليلها بل رأي محض. وحكوا أن سحنون في أواخر الأمر علم عليها أو علم عليها وهم بإسقاطها وتهذيب المدونة فأدركته المنية رحمه الله. فكبراء الملكية يعرفون تلك المسائل ويقررون منها ما قدروا عليه ويوهنون ما ضعف دليله، فهي لها أسوة بغيرها من داوين الفقه، وكل أحد فيؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب ذلك القبر صلى الله عليه وسلم. فالعلم بحر بلا ساحل. شوف بقى كلمة الذهبي اكتبها عندك هذه. فالعلم بحر بلا ساحل، هو مفرق في الأمة موجود لمن التمسه. يعني ما جمع العلم يا إخواني رجل واحد، هو مفرق في الأمة موجود لمن التمسه. طيب لما لقب سحنون بسحنون؟ وتفسير سحنون بأنه اسم طائر بالمغرب يوصف بالفطنة والتحرز. اسم طائر بالمغرب يوصف بالفطنة والتحرز، وهو بفتح السين سحنون وبضمها سحنون، والناس النطق به ولو كانوا جهالا فلن يلحنوا فيه، لأنه إما ناطق بالفتح سحنون وإما ناطق بالدم سحنون، ولا إخال أحد يقول سحنون. ففيه كلمات إذا نطقتها حيثما كنت صاحب لحن كنت جاهلا فقد وفقت وجها صحيح، وهناك كلمات تتعب حتى تأتي بوجه صحيح، لأن مثل هذه الأشياء تكون سماعية ليست قياسية. يعني سحنون 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 هذه مثلا لو أنت تضبطها بالسماع. نعم. توفي الإمام صحنون في شهر رجب سنة 400 ولو 80 سنة، وخلفه ولده محمد. قال أبو العرب: اجتمعت فيه صحنون خلال قلما اجتمعت في غير. الفقه البارع، الورع الصادق، الصرامة في الحق، الزهادة في الدنيا، التخشن في الملبس والمطعم، السماحة. كان ربما وصل إخوانه ب30 دينارا، وكان لا يقبل من أحد شيئا، ولم يكن يهاب سلطانا في حق، شديدا على أهل البدع. شوفهم مش مميعا أبدا أبدا. اليوم احنا في زمان تنتشر فيها البدع، ويخرج من وسط من يزعم السنة من يقف حائط صد عن أهل البدع بدعوة يا غلاة التجريح، يا غلاة التجريح، ولا يقول يا غلاة الضلال، لكن دعوته إلى غلاة التجريح شديدا على أهل البدع. انتشرت إمامته وأجمعوا على فضله، قدم به أبوه مع جند الحمصيين ومن تنوخ صليبا. وعن سحنون قال: حججت زميل ابن وهب، وقال عيسى بن مسكين: سحنون راهب هذه الأمة، ولم يكن بين مالك وسحنون أحد أفقه من سحنون. عن سحنون قال: إن حفظت لي الكتب حتى صارت في صدري كأم القرآن، كأم القرآن. وعنه قال: إني لأخرج من الدنيا، إني لأخرج من الدنيا ولا يسألني الله عن مسألة قلت فيها برأيي، وما أكثر ما لا أعرف. وعنه سرعة الجواب بالصواب، يكون واحد لبق فصيح بليغ على علم يا أخوان، تسأله قبل ما تنهي السؤال يعطيك الجواب، قبل ما تنهي السؤال يعطيك الجواب. فماذا قال وبه نختم؟ سرعة الجواب بالصواب أشد فتنة من فتنة المال. صحيح، إذا من الله عليك بالعلم والفقه والفصاحة حتى يصبح العلم لا في صدرك بل على طرف لسانك، على طرف لسانك، يعني في الاستحضار ولا باق. صاحب المال فين يا أخوان؟ ولا له قيمة بجوار هذا، ولا زالت الدنيا بما فيها من تجار ومن أمراء لا يستصغرون أنفسهم عند أحد إلا عند العالم. شوف، يبقى صاحب ملايين ممليانة ملايين، ولكن يلقى العالم بالتواضع، يلقى يتمنى أن يأتي العالم، هو بيفخر أن العالم تعشى عنده، لكن ما رأينا العالم يفخر بالتاجر، ما رأينا الحاكم يفخر به العالم، بل يفخر بالعالم. ما استصغر أحد إلا عند العالم، حتى قال بعضهم لما رأى بعض العلماء وحوله من حوله قال: هذا هو الملك. وأنا كنت دائما أزال أقولها وأنا أرى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، أقول: هذا هو الملك أصلا، الملك الحقيقي هذا هو الملك، ملك البلد هذا هو الملك. هذا الرجل الشيخ يصلي المغرب في الصف هذا مثلا، من صفه إلى كرسيه موكب نصف دقيقة أو دقيقة موكب، يسأل من كرسيه إلى سيارته موكب، سيارته محجوزة، هذا يدخل بالدور، يدخل رأسه حتى إذا دخل الشيخ السيارة يسأل موكب موكب. وذاك كل درس، ليس مرة، كل درس، كأن الناس ما رأوا الشيخ إلى الآن إلا مرة واحدة. فكنت دائما أذكر هذه الكلمة للسلف، يعني هذا هو الملك. ده الملك الحقيقي رحمه الله. أطلنا في الترجمة، لكن أراها ماذا؟ أراها إن شاء الله موقظة لقلوبنا، نسأل الله أن يجعلها موقظة لقلوبنا نافعة لنا. دي أحمد تنزلها خاصة كذا عشان الإخوة تنتفع من لم يستمع إليها، لأن احنا نحتاج يا أخواني ما هو يعني أن تمسك قلوبنا مسا خفيفا، احنا نحتاج قوارع يا أخوان، قوارع أمثالنا والله يحتاج قوارع يا أخوان، حتى نفيق من غفلتنا ونستيقظ من رقدتنا. نحتاج قوارع، قوارع فعلا، قوارع. وصدق من قال، صدق من قال: القصص جنود الله. دي جنود، القصص جنود الله. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه قراءة في اعتقاد عبد السلام بن سعيد القيرواني المعروف بسحنون المالكي، وفيه بيان ما يلزم اعتقاده حتى الموت. عن يحيى بن عون قال: دخلت مع سحنون على ابن القصار وهو مريض وكان من أصحابه، وأصابه في علته قلق، فقال له: يا ابن القصار، ما هذا القلق الذي أنت فيه؟ قال له: الموت.
ترجمة ابن القصار كذا.
قال له: الموت والقدوم على الله عز وجل.
نعم. قال يحيى بن عون قال: دخلت مع سحنون على ابن القصار رحمه الله وهو مريض، وكان من أصحابه، من أصحاب سحنون ابن القصار رحمه الله. وفيه تواضع العالم وعيادته للمرضى، لا سيما الطلاب والأصحاب، فإن حقهم أعظم، ولأن الله قد ينفع بالواحد، قد ينفع بزيارة العالم، العالم قد ينفع الله بزيارته، تذكر ناسيا، توقظ غافلا، ترغب. وابن القص وابن القصار رحمه الله تعالى كما قال الذهبي في ترجمته: شيخ المالكية القاضي أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي بن القصار، حدث عن علي بن الفضل الستوري وغيره، روى عنه أبو ذر الحافظ وأبو الحسين بن المهتدي بالله، ووثقه الخطيب، وكان من كبار تلامذتي القاضي بكر أبهري. قال أبو إسحاق الشيرازي: له كتاب في مسائل الخلاف كبير، لا أعرف لهم كتابا في الخلاف أحسن منه. قال القاضي عياض: كان أصوليا نظارا ولي قضاء بغداد. وقال أبو ذر: هو أفقه من لقيت من المالكيين، وكان ثقة قليل الحديث. مات سنة 97 و300، ويقال مات سنة 8 والأول أصح. توفي. طيب هذا فارق كبير، هذا فارق كبير. يحتاج مراجعة. آخر كده. نعم. قال احنا قلنا على أكبر، وكان من أصحابه وأصابه في علته قلق أي في مرضه، فقال له يا ابن القصار ما هذا القلق الذي أنت فيه؟ فهل كان قلقه على أولاده، على صغاره، على صبيته، على دنياه؟ قال الموت والقدوم على الله تبارك وتعالى. الموت والقدوم على الله، أنا في قلق من هذا. سبحان الله، السلف في كل موضع، في كل كلمة، في كل شيء من هذا إنما تنتفع. يعني تقول سبحان الله الحمد لله أنه أجاب بهذا، الحمد لله أنه أجاب بهذا. لماذا يا إخوان؟ لأن هذا الجواب صار سببا في ذكر معتقد عظيم. يعني لو قال الحمد لله، الحمد لله، ما تسبب في هذا المعتقد. فقال له سحنون، ثم ذكر بقى اعتقاده، ألست مصدقا بالرسل أولهم وآخرهم حتى يطمئن، لماذا أنت قلق؟ فقال له،
قال له سحنون، ألست مصدقا بالرسل أولهم وآخرهم؟
نعم.
والبعث والحساب والجنة والنار، وأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يرى يوم القيامة، وأنه على العرش استوى، ولا تخرج على الأئمة بالسيف وإن جار. قال إي والله الذي لا إله إلا هو. فضرب سحنون بيده على ضبعيه بيديه على ضبعيه وقال له مت إذا شئت، مت إذا شئت، ثم خرج عنه.
الله أكبر، الله أكبر. هذا التذكير بالسنة. ألست على هذا المعتقد؟ ألست مصدقا بالرسل أولهم وآخرهم؟ ألست مصدقا بالبعث إلى آخر ما ذكر؟ فحينئذ ضربه بيديه على ضبعيه وقال له مت إذا شئت، مت إذا شئت، لا خوف عليك. ولهذا صاحب السنة لا يخاف عليه. قال الرجل لولده وقد حزن على صديقه حزنا شديدا لما مات، فقال له أبوه أليس قد مات على السنة؟ قال بلى. قال لا تحزن علي، لا تحزن علي، مات على السنة، لا تحزن علي. إخواني الذي يموت على السنة الحمد لله نجا. سل عن نفسك أنت، الله أعلم سيختم لك بها أم لا، ستموت على السنة أم لا. أما الذي مات على السنة فقد نجا فيمن أحسبه الله حسيبه، هذا نجا والحمد لله. الذي مات على السنة فقد مات على الخير كله، كما قال بعض السلف، من مات على السنة فقد مات على الخير كله، مات على الخير كله. الذي مات على السنة ما فاته شيء، ولو لم يكن ترك من الدنيا شيئا فقد مات على الخير كله. وقال له مت إذا شئت، مت إذا شئت، ثم خرج عنه. إخواني بارك الله فيكم، مسألة واحدة ينبغي أن يعلمها الشيخ طلابه أول ما يعلمه، وينبغي أن يتعلمها الطالب من شيخه أول ما يتعلم، وينبغي أن يسأل الصاحب صاحبه عنها إذا التقاه، ينبغي أن يوالي وأن يعادي عليها حبه وبغضه ولاؤه وبراؤه وعطاؤه ومنعه، ينبغي أن يكون لها. فيا ترى ما هذه السنة؟ ما هذه المسألة؟ السنة هي السنة، هذه المسألة هي السنة. لا ينبغي لشيخ أن يعلم طلابه شيئا قبل السنة، ولا ينبغي لطالب إذا جاء شيخه أن يسأله عن شيء قبل السنة. قال شعيب لما أتى سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال له يا إمام حدثني بحديث، إذا لقيت ربي فسألني من حدثك بهذا الحديث؟ قلت له سفيان الثوري. فأنجو أنا وتسأل أنت. فذكر له ماذا؟ حديث السنة المعتقد من أوله إلى آخره. فلما فرغ منه قال له فإذا لقيت ربك فسألك من حدثك بهذا؟ فقل سفيان الثوري. ثم خلي بيني وبين ربي. يبقى الحديث الأول حديث السنة. ينبغي أن يكون الحديث الأول حديث يا أخوان السنة. أول شيء تسأل عن السنة. طيب إذا جئت خذها فائدة، هتسافر المملكة، تسافر موريتانيا، تسافر الصومال، هتأتي واحدا تقرأ عليه القرآن بالقراءات، هتأتي واحد تعلم عليه اللغة والنحو، هتأتي واحد تعلم عليه الحديث. ها السؤال الأول الذي ينبغي أن تسأل الشيخ عنه قبل أن تمكنه من قلبك، لا أقول من أذنيك، فإن الأذنين مدخلان إلى القلب. يبقى اسأله عن حديث السنة. إن كان على السنة فالحمد لله، إن لم يكن علي فاهرب. يا شيخ بس هذا الوحيد في البلد، الوحيد في البلد، لكن ليس الوحيد في القطر، ليس الوحيد على وجه الأرض. علمك هذا تطلبه في القراءات علم مسنون، والذي أنت مأمور به ألا تمكن مبتدعا من أذنيك على وجه الوجوب، فلا يجوز لك أن تتلقى العلم عن مبتدع. فطلبك للقراءة مستحب، وهجرك للمبتدع واجب، فلا تقدم مستحبا على واجب. فحديث الإنسان الذي يسأل عنه كطالب السنة، أنت مقصر لو بقيت مع شيخك سنوات ولا تعرف كان على السنة أو لا. طبعا السنة الكاملة، ليس سنة المشايخ، شيخنا الشيخ ابن باز، شيخنا الشيخ عثيمين وفقط، كل يقول هذا، وربما ليس سنة الخروج أيضا على السلاطين ونبذ الأحزاب وفقط، ليس سنة القدر فقط، ليس سنة الصفات فقط. لا يكون الرجل مال السنة إلا إذا اجتمعت في خصال السنة كله. ولهذا يا أخواني فرق بين متى يكون الرجل من السنة وبين متى يخرج الرجل من السنة. في السياق فإننا نعبر بكل وشيء، فعند الدخول متى يكون الرجل من أهل السنة؟ متى يا أخوانها؟ إذا اجتمعت في خصال السنة كلها. طيب السؤال المقابل يا عبد الرحمن، ومتى يخرج الرجل من السنة؟ إذا خلف شيئا منها. يبقى يدخل إلى السنة إذا اجتمعت فيه خصال السنة كله. طب يخرج إذا خلف شيء. ولهذا يخرج إن خلف أصلا، ولا يدخل إن وفق أصلين ثلاثة أربعة خمسة، لا بد أن يكون موافقا للخصال كله. تعالوا يا إخوان، إذن متى يدخل الرجل إلى السنة؟ إذا اجتمعت في خصال السنة. ومتى يخرج؟ إذا خلف شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ذكر له أولا التصديق بالرسل أولهم وآخرهم. تصديق بالرسل، الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. قال سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. فمن كفر برسول كفر بجميع الرسل، من كفر برسول واحد كفر بجميع الرسل. فلا يكون رجل مؤمنا بالرسل إلا إذا أمن بهم كلهم. فمن آمن بالرسل إلا لوط فإنه لا يكون مؤمنا كافر. طب آمن برسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا. لكننا نعتقد في الوقت نفسه أنه لا يصح إيمان أحد اليوم إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في رسالته، والدخول في رسالته، والإيمان به بعد بعثته، وأن دينه قد نسخ جميع الأديان السابقة وأنه الواجب الاتباع، فمن لم يؤمن برسول الله وأمن بكل الرسل فإنه يكون كافرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفس بيده لا يسمع براجل من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، لأن بعثته عامة. قال سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وبهذا نرد على دعاة التقارب بين الأديان، وحدة الأديان، وأن من تبع أي نبي من الأنبياء فإنه يكون على الإسلام. هذا كلام رده الإسلام، فلا يؤمن أحدنا حتى يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل في شريعته، ومن لم يدخل في شريعته فإنه كافر. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا الكافرين عذابا مهينا. والبعث، تؤمن بالبعث وأن الله عز وجل يبعث الناس من القبور، هذا البعث الذي أنكره المشركون ففيه الرد على المشركين. قال سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال النبي كما في حديث جبريل في سؤاله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر اليوم الآخر، ففيه الإيمان بالبعث. قال: والحساب، تحاسب الخلائق كلها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولكن الكافر لا يحاسب حساب من توزن حسناته وسيئاته فليس له حسنات، وإنما يعد عليه عمله عدا، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والجنة والنار، ويعتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار أنهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدا. أما الجنة فلا يدخلها إلا مؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا يدخلها كافر ولا يدخلها منافق. وأما النار فيدخلها صنفان، صنف هم كفار، كفر إعراض، كفر نفاق، كفر تكذيب، جحود، استكبار، إباء، جميع أنواع الكفر، وهؤلاء يخلدون فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين، فلا يخرجون منها وما هم بخارجين من النار. وقسم آخر هم عصاة المؤمنين يدخلونها إلى حين، إلى أمد بالدال بالميم والدال، وأما الكفار فيدخلونها إلى أبد بالباء والدال، ثم يخرجون بالشفاعة. وهذه ينكرها الخوارج والمعتزلة، فلا يرون خروجا من الجنة والنار، من النار أقصد، لمن دخلها، لأن الخوارج عندهم العاصي كافر، العاصي كافر، والهذه إذا دخلها لم يخرج منها. المعتزلة يخرجونهم من الإيمان ولا يدخلون في الكفر، فاجعلهم في منزلة بين المنزلتين، وإذا دخلها لم يخرج منها، وهو حتما يدخلها عنده. ولهذا ترتب على هذا أن العاصي لا يدخل تحت المشيئة عند من؟ الخوارج المعتزلة، ما يدخل عند المشيئة، تحت المشيئة، لا يعتقد بدخوله تحت المشيئة المعتزلة ولا الخوارج، إنما يدخل النار حتما ولا يخرج منها. أما أهل السنة فيقولون بالشفاعة وبحديث الشفاعة، وأنه من يخرجون من النار بعد أن تحشوا ثم يلقون في نهر الحياة أو الحياء، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. وأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. نعم. بيثبتوها، كل الفرق ما تثبتها إلا الخوارج والمعتزلة. كونهم إيه؟ إيه معتقدهم في الإيمان؟ طب وماله؟ كمل الإيمان لكن عاصت، هيكون تحت المشيئة. إلا بعض غلاة لا يعرف لهم، لا يعرف من قال بهذا القول على التحديد، وهو من يقول بأنه لا يضر مع الإيمان، بأنه لا يدخل تحت وعيد، بل إنه يدخل الجنة ولا يدخل نارا. إنما المرجئة يقولون بدخول تحت الوعيد. نعم. وأن أفضل الذين بعد أبي بكر ثم عمر، فيه فضيلة الصحابة، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. ولا يتم الإيمان ولا يتم لك أصول أهل السنة إلا به، وهو الترد على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن طعن في أحد منهم فإنه بين كونه كافرا وبين كونه ضالا. فالطاعن في الصحابة لا يخرج عن وصفين يا أخوان. الوصف الأول الكفر، والوصف الثاني الضلال. فهو بين كافر وضال، ولا يقبل منه الطعن في أحد من الصحابة بوجه من الوجوه، إنما الطعن في الصحابة بين كافر وضال. ولا وجه لمن يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فما حكم سب الصحابة؟ سب الصحابة على أقسام. القسم الأول الطعن في جميع الصحابة، وهذا كفر باتفاق، وهذا إنما يذهب إليه الملاحدة وطوائف من الغلاة. القسم الثاني من يطعن في جل الصحابة، في جل الصحابة أو في كثير من الصحابة، أو في الصحابة إلا نفر. وهؤلاء على قسمين، وهؤلاء على قسمين. القسم الأول من يطعن فيهم تغيظا، تغيظا، وهؤلاء كفار، وهم الروافض. والقسم الثاني، القسم الثاني من يطعن فيهم تأولا، تأولا كالخوارج، وهؤلاء ليسوا بكفار ولكنهم كلاب النار. فإن الصحابة لم يكفروهم وقاتلوهم قتال مارقين باغين، لا قتال كفار مرتدين. طيب ده القسم الثاني. يبقى القسم الأول يكفر الصحابة كلهم ولا كفار، القسم الثاني بكفر الصحابة جل الصحابة، وأولاء قسمان. قسم كفرهم طعن فيهم تغيظا وهؤلاء هم رافضة وكفار، وقسم طعن فيهم تأولا وهؤلاء هم الخوارج. طيب القسم الثالث من طعن في بعض الصحابة رضوان الله عليه، وهؤلاء قسمان، وهؤلاء قسمان. القسم الأول من عاد طعنه، من عاد طعنه إلى تكذيب القرآن، كمن يتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا، أو من يكذب بصحبة أبي بكر، فهذا كافر لأنه بيعود على القرآن بالتكذيب. والقسم الثاني من لا يعود طعنه بالتكذيب فهذا ضال، فهذا ضال. فالحاصل الطعن في الصحابة بين كافر وضال، ولا وجه للطعن في صحابي واحد. نعم أعطيه ضال. لو طعن في صحابي واحد حنقا هذا ضال. ثم إننا نعتقد في الصحابة التفاضل بينهم في الفضل، فأفضل الصحابة الأربعة الخلفاء، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. فأفضلهم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. وفي معتقدنا هذا أهل السنة الذين يعتقدون أن حبهم، أن حب الصحابة دين وإيمان وإحسان، وأن بغضهم كفر ونفاق وطغيان، في هذا المعتقد الرد على طائفتين، طائفة الخوارج وطائفة الروافض. طائفة الخوارج الذين نصبوا العداء لآل البيت، وطائفة الروافض الذين نفوا، الذين ماذا؟ الذين نفوا فضيلة أبي بكر وعمر وعثمان. فهؤلاء غلوا في البيت فعبدوهم الروافض، وهؤلاء غلوا في البيت فكفروهم وهم الخوارج. هذا معتقد في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.